ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
نرحل بكم هذه الليلة إلى عوالم واحد من أروع المؤلفين في الجزء الثاني من روايته التي حازت على إعجاب الكثيرين، رواية بقايا صور من تأليف الكاتب السوري حنا مينا. رواية تميزت بالرقي واللغة المشبعة بنبرات الإحساس في حروفها ومعجم من المفردات التي تدهش قراءها. سطور تعبر عن شتى أنواع الظلم والذل والجوع والحرمان، كيف يكون للفقر مساحة كبرى بحياتنا. إنها حياة طفل عاصر كل أنواع الشقاء، يخبرنا من خلال روايته بمعنى الأمومة وعاطفتها وكيف يكون الأب مثالا للانحطاط. طفل تصدى للظلم وحاك معاناة أمه الحبيبة، أمراض معاصرة تسببت في الدمار وملاك أراض قاسون. نتعلم من خلال هذه الرواية كفاح أم بإنسانية فذة، وهي فصل من فصول روايته أو حياة عاشها منذ طفولته. أصبح والدي بائعا متجولا، شد على سمر الحمار سحارتين خشبيتين ملأهما بالإبر والخيطان والكبريت وكل صنوف البضاعة التي يبيعها الشرسي كما كانوا يسمونه أو يسمون البائع المتجول. صار يغيب أسبوعا اثنين وأحيانا شهرا بكامله، ويعود وراء حماره، وفي السحارتين بيض وقمح وذرة وشعير وتبغ، وفي جيبه قليل من المال، فيبيع بعض ما جاء به ويشتري بضاعة جديدة ويرحل بعد استراحة قصيرة نذوق فيها هناءة الطمأنينة لوجوده بيننا. كنا نلاحظ من كآبته وجزع الوالدة أن الأمور لا تسير على ما يرام، ومع الشتاء أخذت تجارة الوالد تتقلص، وسمعت أمي تقول له: أنت لا تعرف مكسبك من رأس مالك. فانتهرها وهددها بالضرب. صار الآن يعود بنصف ما كان يعود به ويرحل بنصف ما كان يرحل به. لم يعد يجدد البضاعة، ولم نكن ندري أن مشروعه يدخل طور التصفية. في الشتاء غاب وطارت غيبته. كان شتاء قاسيا، وقد وعيته جيدا بسبب هذه القسوة، ولأنه أول شتاء لنا في ذلك الحقل الضائع بين الحقول المخفوف بكل الترقبات والمخاوف. مطر مطر مطر، جو رمادي، والسماء على مدى البصر فضاء عبوس كأن لا شمس بعد ولا قمر. مطر ولا شيء غير المطر، سيور من ماء، صبيب غربال لا حد لسعته، وحقول جذاء من كل الأطراف، ومطر. وأنا في الأصباح في الأصائل أراقب المطر، أتابع وسط الوحول كيف تتشكل فقاعات الماء وتمضي وتنطفئ لتتشكل وتنطفئ، ومن الأغصان العارية تنقط دموع وتنطفئ، وشيء ما كالأغنية ذات الأنين، كالنواقيس البعيدة، كصلاتنا في العشيات، يوقع لحنا خاصا رتيبا وحزينا. مطر 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 ولا شيء غير المطر، والأم حول الموقد تحكي عن الله والبشر، عن نوح وسفينته والطوفان الذي حدث. 40 يوما 40 ليلة ظل المطر، ودخل نوح الفلك ونجا هو ومن معه من الغرق، والحمامة طارت فوق الماء وعادت حاملة غصن الزيتون، وفي الأفق كان قوس قزح. وكي لا يحدث الطوفان وليكف الناس عن الأذى، وحتى يأتي يوم يرى فيه الذئب والغنم، كانت الوالدة تبتهل إلى ربها وتسأله الرحمة والغفران. ومنذ حكايتها عن نوح والفلك والطوفان، خيل إلينا أنه إذا دام المطر 40 يوما و40 ليلة فإن الطوفان واقع لا محالة. سرنا نعد الأيام وننهض كل صباح لنرى أين بلغ الماء. كان نوح يتبدلنا عجوزا، ينشر الأخشاب ويصنع الفلك، وكنا نتخيل الحمامة وغصن الزيتون وقوس قزح فنطمئن، ثم يعاودون القلق فنسأل الوالدة: إذا ظل المطر 40 يوما يحدث الطوفان ونغرق جميعا؟ فتسكت تارة وتنفي أو تؤكد طورا. وكان غياب الوالد يزيد في قلقنا، فنسألها: لماذا تأخر هذه المرة؟ انقطع بسبب المطر، حين يصحو الطقس يعود، وإذا لم يصحو لابد أن يصحو، هذه لزمة. ومتى تنتهي؟ حتى تشبع الأرض. ومتى تشبع الأرض؟ لا أعرف. كانت أحيانا تضيق بأسئلتنا، وإذ يحدث ذلك تنتهرنا لنسكت، وقد تتأوه راغبة عن الكلام. ولتوفير الكاز كانت تنوس الفانوس، وعلى ضوء النار في الموقد الطيني كان البيت يستنير ويمتلي بالدخان، وكانت قسمات وجهها الصغير تبدو أمام اللهب حمراء متوهجة، وعندما تتعب من الحديث تصمد، تزم شفتيها الصغيرتين وتلوي عنقها كغصن دوار الشمس، وتكف عن إلقاء الأعواد في النار فيخمد اللهب، وتشحب وجنتاها وتتراقص على وجهها ظلال كالفيء الأسود، ويعم السكون كل ما حولنا، ويظل المطر وحده بإيقاعه الرتيب يعزف في الفضاء. كنا غالبا ننام حول الموقد وهي تقص علينا حكاياتها، ويكون الليل في أوله، وعليها أن تقضيه وحيدة ساهرة منصتة إلى عواء الكلاب وأبناء آوى والريح والمطر. كانت تبذل جهدا في حملنا على السهر، تغرينا الليلة: ستحكي لكم أو سأحكي لكم عن الشاطر حسن. ومنذ هبوط الليل نغلق الباب ونضع وراءه جذع شجرة التوت، وبعد أن نتناول ما لدينا من طعام تجلس الوالدة على حصير أمام الموقد ونحن حولها، وتشرع في سرد حكاياتها. كنا نعدها ألا ننام، الشقيقات يحاولن ذلك، وعلى صوت المطر ووهج النار وعالم الحكايات الساحر تشرع الأخوات بالتثاؤب، ثم تنطبق الجفون، وفي منتصف الحكاية نكون قد نمنا، وتجد أنها تحكي لنفسها. كانت تنبهنا، تنذرنا بألا تحكي لنا شيئا بعد الليلة، فنفتح عيوننا نلتقط عبارة أو عبارتين، وبعدها يلتوي رأس على الكتف، ثم آخر ثم آخر، ومن جديد نكتشف أننا نمنا وأنها تحكي لنفسها. سهرنا معها يعطيها بعض الشجاعة في مواجهة خوف يتمطى عبر الحقول، يسأر مع الريح، يندس في المطر والظلمة، يندس في المطر والظلمة ويزحف صامتا كالهول، فتلتقطه حواسها وتتيقظ مشفلة متوقعة في كل لحظة أن تسمع نقبا في الجدار أو طرقا على الباب. وقد ينقصف غصن، تسقط خشبة، يعوي كلب، وعندئذ كانت الأم بعفوية دجاجة رأت ظل غراب على الأرض تحضننا ونحن نيام. لم يكن بيتنا بيتا، كان أشبه بخيمة في قفر، ومن كل الأطراف تعصف بها الرياح، ومن كل الأنحاء تندفع إليها قطعان ذئاب ويحوم اللصوص حولها، والأم وأطفالها تحت رحمة هذا الكابوس. كان الصراخ لا يفيد، لا أحد يسمع، فالصوت يخنقه الرعب والريح. فإذا نمنا لا يبقى من الأم إلا عينان خائفتان تدوران أبدا على الجدران، وأذنان منصتتان وأعصاب تعبة، وليل طويل ومطر. أخيرا صح الجو، ذات غروب رأينا قوس قزح في السماء وتوقف المطر. في الصباح ذهبت الأم إلى المختار لتستدين بعض الأغراض. كان هذا ينوي أن يرسل الحارس إلينا ليطلب منها أن تشخص إليه، فسبقت هي وذهبت وقفت أمام دكان كمتسولة، فصاح بها: لن تعود اليوم إلى البيت، لن يرى وجهك، سأحبسك هنا حتى يأتي زوجك الذي هرب من البستان. حاولت الأم أن تشرح له وضعنا، فسحب عصاه وخرج إليها، وركض رجل فأمسك بالعصا، وتغهقرت الأم ما استطاعت، لكن قدم المختار طالتها في بطنها فسقطت في الوحل. يا مختارنا ارحمنا، يا مختارنا. هوت العصا، كانت الضربة طائشة أصابت كتفها. تراكض الرجال فأحاطوا بالمختار وأبعدوه عنها، أعادوه إلى الدكان بعد رجاء وجهد، وبقيت الأم على الأرض من تحتها وحل ومن فوقها رذاذ، والسماء غائمة والريح أطارة المنديل، ودموعها تجري ورأسها مطرق تتمنى أن تنشق الأرض فتخور بها، لكن الأرض كانت صلبة، كانت رحيمة وصلبة، فلم تنشق وتبتلعها. ولعلها ترأفت بنا نحن أولادها الذين كنا ننتظر في البيت الضائع بين الحقول. نهضت الأم مترنحة منديلها بيدها، كانت تبكي وتعتب وتبتهل: الله يا الله، لكم تضرعت إليك ألا تكشف رأسي، وها أن لم تمتحنني تكشفه، لتكن مشيئتك وليكن كما قال أيوب: اسمك مباركا ولتكن عينك التي لا تنام حارسة لنا وشاهدة على حالنا. كان هذا أصدقائي مقطع من رواية بقايا صور التي ينقل من خلالها الكاتب السوري طفولة عاشها، لتكون هذه الرواية ليست كغيرها من روايات الكاتب السوري حنا مينا. فالبطل والراوي فيها هو حنا طفلا، والحبكة هنا ليست ما تفتق به خياله، بل ما خطه القدر في طفولته وما جرى مع عائلته في حياة من الفقر والعوز، صنعت بمجملها روائيا فذا كحنا بصبغة إنسانية صارت جزءا من شخصيته. مشاهد كبيرة جعلت من أمه البطلة في حياته، حياته التي عانى فيها من الكثير من الصعاب، حياة من الجوع والفقر والعوز. كانت أمه بطلة طفولته التي عاشها والتي نقلها لنا من خلال مشاهد كثيرة أدهشنا في هذه الرواية برهافة وصفه لها، حتى يكاد القارئ أن يرفع يده ليدرأ عن رأسه حرارة شمس الحصاد تماهيا مع دقة الوصف، وأن يبتهل إلى الله أن يجعل من الحياة رحمة ورأفة.
ومضاة من الأدب العربي. بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب. عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها. نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.